عظيم. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. إكمالا لحديث المحاضرة السابقة، حيث تكلمنا في تعريف الإمام، وذكرنا أن الإمام له صفات معينة. الإمام الذي نصبه الله تبارك وتعالى، الذي جعله الله، وجعلنا منهم أئمة. الله جعل بعض العباد أئمة وقاده. هؤلاء لهم صفات معينة، على ضوء هذه الصفات صاروا أئمة. أما في حديثنا لهذه الليلة، نتحدث عن أن الأئمة لهم أيضا خصوصيات معينة. الله تبارك وتعالى أيدهم بها باعتبار أن أولياء الله من أجل أن يكونوا صادقين في دعواهم لا بد من وجود مؤيدات. هذه الخصوصيات للأئمة والمؤيدات لهم هي طبعا عديدة، لكن أنا أذكر بعضا منها. أولا، مودتهم واجبة على كل العباد. القرآن الكريم صرح بهذا في أكثر من مرة، وأوضح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبيعي الروايات تفسر القربى بأنهم آل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وعلى فكرة سؤال يتردد كثيرا، أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى وذكر قصة نوح وذكر قصة سليمان وذكر قصة لقمان، قصص كثيرة ذكرها في القرآن، أسماء كثيرة ذكرها في القرآن الكريم. إذن لماذا لم يذكر الأئمة بأسمائهم في القرآن؟ ليش ما ذكر اسم الإمام بالقرآن؟ إمام علي، إمام الحسن، إمام الحسين. سئل الإمام الصادق عليه السلام بهذا السؤال، شنو جوابه؟ جواب لطيف. قال الله تبارك وتعالى: إذا لم يصرح بأسمائنا فكنا عنا، والكناية أبلغ من التصريح. قالهم الله ذكر أقيم الصلاة، لكن قال صلاة الصبح ركعتين؟ قال صلاة المغرب ثلاثة؟ جواب لا. منين افتهمنا صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربعة، صلاة العصر أربعة، والمغرب ثلاثة؟ منين افتهمنا؟ افتهمنا من السنة، اجينا إلى الأحاديث هي التي بينت. الله تبارك وتعالى أمرنا بدفع الزكاة، لكن بين النصاب شقد في الحنطة، شقد النصاب بالشعير، شقد بباقي موارد الزكاة، ما بين. من الذي بين؟ الذي بين النبي صلى الله عليه وآله. يعني الأحاديث السنة أحاديث النبي هي التي بينت تفاصيل القرآن. القرآن أجمل والسنة بينت، السنة وضحت لنا. كذلك أهل البيت عليهم السلام هنالك آيات ذكرتهم لكن بإشارة مو بالتصريح، والذي طبقها عليهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا لما نزل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، النبي بين البيوت فقال له الخليفة الأول يا رسول الله وهذا البيت من هذه البيوت؟ أشار إلى بيت الإمام أمير المؤمنين، قال نعم بل هو من أفضلها. هذه الآية مثلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سئل النبي يا رسول الله قرباك أم قربانا؟ قال بل قرباي. قالوا من؟ ذكر عدد أسماءهم وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وهكذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الإمام الصادق يقول يهدي لولايتنا. عم يتساءلون عن النبأ العظيم، من هو النبأ العظيم؟ تجي السنة الروايات تبين أن المراد به الإمام أمير المؤمنين. إذن هذه الآية دلت على وجوب محبتهم عند جميع المسلمين. وطبيعي المحبة يعني مو الخالية من الطاعة، وإنما المحبة المقرونة بالطاعة. ليش؟ لأن المسلمين يجب على كل واحد منهم أن يحب أخاه المسلم. يعني أنا يجب علي أن أحبك لأنك مؤمن مسلم، وأنت أيضا كذلك تقابلني بهذا الود. إذن ما هو ميزة حب أهل البيت؟ حب أهل البيت لما نقول واجب يعني طاعتهم واجبة، يعني السير وراءهم، يعني الأخذ منهم، عدم التخلف عنهم، عدم مخالفتهم بأي شيء، لأنهم مع الحق والحق معهم. عند جميع المسلمين مودتهم واجبة، مو فقط نحن الشيعة، لا، عند جميع المسلمين مودة آل النبي واجبة إلا النواصب. واللي يقول ببغض أهل البيت يحكم عليه بالخروج عن الإسلام عند جميع المسلمين. الزمخشري من علماء إخواننا، الفخر الرازي من علماء إخواننا، لما يجون إلى هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللي عنده تفسير الزمخشري تفسير الرازي يرجع إليه. يقول الفخر الرازي الله تبارك وتعالى أمر بمودة أولي القربى، وأولي القربى هم من يؤول أمرهم إلى الشخص، وقد ثبت أن أقرب الناس وأشد الناس التصاقا بالنبي الإمام علي وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين، فإذا هم الذين تجب مودتهم علينا. ثم يذكر حديث طويل، وقلت الرازي والزمخشري من كبار علماء العامة، يذكر حديث قال النبي ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. حديث طويل. ثم يقول ألا ومن مات على بغض آل محمد لا يشم رائحة الجنة وجاء مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. هو نفس الإمام الشافعي عند أبيات يقول فيها: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. طبيعي أنا اختاريت هذه المواضيع باعتبار أيام ولادة الإمام الحسن، والإمام واحد من هذه السلسلة المباركة. جميع المسلمين بلا استثناء، بلا استثناء، جميع المسلمين وليس الشيعة فقط يصلون على النبي وآل النبي بالصلاة على نحو الفرض، مو على نحو الاستحباب. يعني إذا لم يصلوا على آل النبي فالصلاة باطلة، ولذا جميع المسلمين يصلون عليهم في الصلاة. اللهم صل وسلم. إذن مودتهم أول تأييد رباني أعطاه إليهم أن جعل مودتهم واجبة، أي طاعتهم واتباعهم واجب، هذا واحد. ثانيا، الله تبارك وتعالى جعل علمهم من نوع خاص. شنو يعني من نوع خاص؟ لاحظ أكو رحمة عامة وأكو رحمة خاصة. الرحمة العامة جميع من في الوجود يتمتع بها، حتى الكفار. الكفار الآن مو يعيشون، وربما بعضهم يعيش عيشة مرفهة، يتمتعون بالحياة ولذائذ الدنيا بالرحمة العامة. ورحمتي وسعت كل شيء، إنسان كافر أو مؤمن، حيوان نبات، كل شيء في الوجود يتمتع بالرحمة الإلهية العامة. ولكن أكو رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء. هذه الرحمة الخاصة تعطى لمن؟ لمن يختصهم الله تبارك وتعالى بتلك الرحمة، وأبرزهم محمد وآل محمد، كما خص مثلا لقمان بالحكمة. أعطى الله لقمان الحكمة، هذا عطاء خاص. أعطى الله تبارك وتعالى نبينا المصطفى النبوة والإمامة، هذا عطاء خاص يختص برحمته من يشاء. أعطى لأهل الكهف ميزة، هذا عطاء خاص. علوم أهل البيت عليهم السلام هو من الرحمة الخاصة، عطاء خاص. كيف عطاء خاص؟ لاحظ حينما نقرأ التاريخ نعرف بأن هنالك علماء كثيرون في الدنيا، علماء كثيرون في الدنيا من بداية الإسلام إلى يومنا هذا. أكو علماء وأكو مبدعون، أكو أئمة في التفسير، أكو أئمة بالحديث، أكو أئمة بالفقه، أكو أئمة في التاريخ. الطبري إمام في التاريخ، البخاري إمام في الحديث، وهكذا أئمة كثيرون في مختلف العلوم. أما تجد إنسان واحد يقول أنا إمام وعالم بالفقه، وأنا إمام وعالم بالتفسير، وأنا إمام وعالم بالحديث، وإمام وعالم بالتاريخ، وإمام وعالم بالكيمياء، وعالم بالفيزياء، وعالم بمختلف العلوم، واسألوا ما عندكم تجدون الجواب حاضرا. هل يوجد غير هؤلاء الأطهار الذين جعلهم الله أئمة وتراجمة لوحيه؟ يوجد. الإمام أبو حنيفة يسأل عالم من العلماء يسأل يقال له يا أبا حنيفة هل أن أقوالك هاي الأقوال اللي تصدر منك المعلومات هل أن أقوالك هي الحق الذي لا ريب فيه؟ شي جاوب جواب منصف يقول ولعلها الباطل الذي لا ريب فيه إنما نحن قوم مجتهدون نقول القول اليوم ربما يتبدل رأينا فننقضه في غد. أنا مجتهد والمجتهد يتغير رأيه إذا وجد دليل أقوى يعدل عن رأي الأول وينتقل إلى رأي ثاني يقول بأن رأي الأول القديم اشتباه وهذا رأي الجديد. لاحظ ما تقول في الفتاوى التي تصدر عنك هل هي الحق الذي لا ريب فيه؟ فيقول لعلها الباطل الذي لا ريب فيه. أما الأئمة الأطهار عليهم السلام لأن علمهم علم خاص لأنهم متصلون بالله وقنواتهم مرتبطة مع الله تعالى مباشرة أو عن طريق النبي فإنهم إذا حدثوا فكلامهم حق مبين وكلامهم نور لا يقبل الغلط ولا يقبل الاشتباه. ولذلك الإمام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي رسول الله حديث الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا علومهم علوم خاصة غير قابلة للخطأ غير قابلة للتبدل غير قابلة للاشتباه أبدا. ولذلك أنت تعال ارجع إلى من ترجم حياة الأئمة ومن كتب في حياة الأئمة لم يحصد التاريخ اشتباها واحدا في مسألة من المسائل عند واحد من الأئمة من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي سلام الله عليهم أبدا. ما يقوله الإمام علي نفس الذي يقوله الإمام موسى بن جعفر وما يقوله موسى بن جعفر نفس الذي يقوله علي ويقوله الجواد ويقوله العسكري. الإمام جعفر الصادق عليه السلام في بعض الروايات عاش 63 سنة وفي بعضها عاش 68 سنة. طيلة حياة الإمام تكلم في مختلف العلوم والمعارف في علم الكيمياء رسائل للإمام الصادق في علم الكيمياء في علوم الطبيعة تكلم في علم الفلك بالفقه بالتفسير بالحديث تكلم في مختلف العلوم والمعارف على مدى أكثر من 50 سنة ولم نجد أن الإمام اشتبه في مسألة من المسائل ولا حكم من الأحكام أبدا. لماذا؟ الجواب لأن علمهم علم خاص لأن علمهم من الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين يأتي إلى النبي يدني أذنه إلى فم الرسول ثم يرفعها ويقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. ألف في ألف إيش قد يصير؟ مليون مليون مسألة من مسائل العلم باب من أبواب العلم في لحظة واحدة. أي عالم من العلماء يستطيع أن يستوعب في لحظات 1000000 باب من العلم؟ هذا من العلم الخاص وإذا كان من العلم الخاص في حساب الله ممكن وفي حساب غير الله غير ممكن على الأطلاق. هذا 2. 3 أن الحاجة إلى الإمام نفس الحاجة إلى النبي. شلون أقرب لك الصورة الفكرة؟ البشرية يحتاجون إلى نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، شنو وظيفته؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي وظيفته يعلم الكتاب، يعلم الحكمة، يهدي الناس إلى طريق الهدى والاستقامة. فلما تنزل آية قرآنية على النبي، النبي يجي يبينها للأمة، يفسرها للأمة، حتى جاء على آخر مسألة. زين، 23 سنة النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى. 23 سنة، أسألك 23 سنة، هل تكفي 23 سنة لمسيرة طولها آلاف من السنين؟ تكفي؟ هل الأمة وصلت إلى مرحلة الكمال لما قبض النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي بعد موجود ويقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والقرآن يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل أن الشريعة الإسلامية اتضحت كلها بكل تفاصيلها، بكل أجزائها، بكل معارفها، فلا تحتاج الأمة إلى من يقوم مقام النبي، وصلت إلى هذا المستوى؟ الجواب: لم تصل إلى هذا المستوى. بعدها النبي أدى ما عليه، أوصل الأمة إلى مرحلة، بين لهم الدستور، ثم قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هنالك من يقود المسيرة، هنالك من يحمل الراية، هنالك من يستمر معكم، يحمل صفات النبي، يحمل علم النبي، ويحمل أخلاق النبي، ويحمل ورع وتدين النبي. ومن هو غير أهل البيت وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين. وهذا بنص القرآن الكريم، هذا مو كلام ندعيه، وإنما بنص القرآن الكريم. القرآن سمى نفسا للنبي، أن هنالك شخص هو نفس النبي. نفس النبي يعني شنو؟ نفس النبي يعني نسخة ثانية، الفارق أن هذا نبي وهذا إمام. من هو؟ الإمام علي. أين؟ في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا يعني المراد الإمام علي، كما دل على ذلك عدد من الروايات الكثيرة. زين، فإذا الإمام، الأمة تحتاج إليه لكل قوم. إنما أنت منذر، الله يخاطب النبي، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من هو الهادي؟ الهادي هو الإمام. في زمن الإمام علي هو، في زمن الإمام الحسن المجتبى هو، في زمن الإمام الحسن، ولكل قوم هاد. الهادي لابد أن يحمل صفات النبي وعلم النبي ودرجات النبي العالية، إلا النبوة، ولا ينطبق هذا إلا على أهل بيت الوحي عليهم السلام. رابعا من المؤيدات لهم سلام الله عليهم: ظهور الكرامات على أيديهم. الله يأيد أوليائه بظهور الكرامات. احنا عندنا معجزة وعندنا كرامة، شنو الفارق بينهم؟ طبيعي النبي لما يجي يقول: أنا نبي، أنا مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. شنو نقول له؟ نقول له: احنا نريد دليل على أنك مرسل من قبل الله. يعني لما يجيك إنسان ويقول لك: أنا دازني فلان الشخصية، يقول: أنا أريد كذا وكذا، تقول له يا أبا أنت جاي من قبل هذا الشخص، أكو بيدك في الدليل يثبت أنك جاي من هذا الشخص؟ إذا ما عندك دليل تقل الثقة مو تمام، أما إذا عندك دليل تقوى حينئذ الثقة ويزداد الإطمئنان. النبي لما يجي يقول أنا نبي مرسل من قبل الله، نقول له شنو دليلك؟ فيجيب لنا معجزة مو تمام. جاب موسى عليه السلام معاجز، وجاء عيسى بمعاجز، وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله بمعاجز. من هذه المعاجز القرآن، القرآن معجزة طبعا، النبي عنده أكثر من معجزة. من معاجز الرسول تسبيح الحصى في يديه، يأخذ الحصى، حصو هذا المعروف، يسبح بيد النبي، فنعلم بأن هذا معجزة، وإلا الحصى كيف يسبح علنا جهارا. من معاجزه صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يخطب بالمسلمين يستند على جذع، ويستند على جذع ويخطب. لما بنوا له المنبر بالمدينة المنورة، فصار النبي يجلس على المنبر فيسمع المسلمون للجذع أنين، الجذع إن، وهذا ما ذكره التاريخ. فيجي رسول الله صلى الله عليه وآله يضع يده على ذلك الجذع فينقطع الصوت. إذن معاجز للنبي كثيرة لإثبات دعواه، دعوى النبوة. إذن المعجزة القرآن هو المعجزة الذي يؤتى بها لتصديق دعوى النبوة. أما إذا أجتنا معجزة فشيء خارق للعادة، لكن ما في ادعاء نبوة، ما فيه ادعاء نبوة، شو نسميه؟ نسميه كرامة. عرفت إذن الفرق بين المعجزة والكرامة؟ الذي وقع من أهل البيت عليهم السلام كرامات، هي كالمعاجز، إلا أن الفارق أن هذه يؤتى بها لا لدعوى النبوة. زين، طبيعي الله يأيد أوليائه، يأيدهم بالكرامات حتى يبين للأمة ترى ذولا أوليائي، ذولا أوليائي، ولذلك الكرامات تظهر على أيديهم. عيسى ابن مريم، عيسى الله يذكره ببعض الكرامات. إذ قال الله يا عيسى، عيسى عليه السلام الله ذكره في أكثر من آية وآية، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. عيسى ابن مريم جابت أم مريم العذراء، المريم العفيفة، جاءت به إلى قومها لم يعرفوا لها زوجا، مريم ما متزوجة، وجابت ولد عيسى، هذا ولدي، واضعته بالمهد، عمر أيام قلائل، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هذا من أين لك هذا الولد؟ ماذا تقول مريم؟ تقول بأنني بريئة، كيف تصدق؟ ذلك الزمان انتشرت فيه الفاحشة، الله تبارك وتعالى أراد أن يأيد أولياء بكرامة فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى. عيسى في المهد، اللي بالمهد يتكلم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وإذا بعيسى أنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، فأسقط ما في أيديهم لأن رأوا بأن هذا أمر خارق للعادة فآمنوا اطمأنوا. نجي إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. الأئمة الأطهار ظهرت الكرامات والكرامات على أيديهم، كرامات الكثيرة. أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين يأتي إلى باب خيبر، باب خيبر يغلقه كما يقول ابن أبي الحديد في أبياته 44 ويفتحه 44. هسه قول 30، قول 20، 20 واحد يفتح الباب و20 واحد يغلق الباب، لأنها باب ضخمة، باب حصن لليهود قوي جدا، كبير جدا، ضخم. أمير المؤمنين عليه السلام جاء لوحده إلى ذلك الباب، مسكه فهزه مرة مرتين، فجاء بيده وجعله جسرا لتعبر عليه كتائب المسلمين. هذه قوة خارقة، هذه قوة مو طبيعية، يعني الإنسان المتعارف لا يستطيع أن يفتح ذلك الباب ولا يستطيع أن يغلق ذلك الباب. هذه القوة التي أيد الله بها أمير المؤمنين. ولذلك يقول الإمام علي: ما قلعت باب خيبر بقوة جثمانية وفي نسخة جسدانية، وإنما بقوة ربانية إلهية. الله خاطب نبيه يقول له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني الله أيدك، الله أيد أمير المؤمنين وأيد باقي الأئمة الأطهار عليهم السلام. الإمام الحسن المجتبى، إمام الحسن المجتبى لما خرج من الكوفة، بعدما خرج عن السلطة أو بعدما جمد عمله وخرج من الكوفة وجاي إلى المدينة، في حدود الكوفة، وصل إلى حدود الكوفة وصار الليل، فأراد أن يبقى في ذلك المكان لأن بالليل ما كان يمشون آنذاك، فنزل في دار لأحد الموالين له، أحد المحبين له، نزل في داره. الإمام أراد أن يتوضى حتى يصلي صلاة المغرب والعشاء، فإجا جابوا له ماي، فجلس تحت جذع شجرة للعنب يابسة، بعضهم يقول نخلة بعضهم يقول شجرة عنب. جلس الإمام توضأ ودعا الله تبارك وتعالى في ذلك المكان. قام الإمام وإذا بذلك الجذع اليابس دبت فيه الحياة وعادت إليه، اللهم صل على محمد، وعادت إليه الخضرة أورق وحمل الثمر، وأكلوا منه في نفس ذلك الوقت وتلك الساعة. هذه كرامة من الله يؤيد أولياء. الإمام الرضا عليه السلام، كل الأئمة هكذا، ولو أن الوقت يتسع لاتسعت في ذلك. الإمام الرضا عليه السلام جاب المأمون العباسي من المدينة إلى خراسان، إلى مشهد اليوم. الإمام لما جاب المأمون قال للرسول، المأمون لما دذ رسول يجيبه قال له: لا تجيب على مناطق فيها موالون له، لا جيب على مناطق ما فيها موالون له. قال له: على أي طريق؟ قال له: جيبه على البصرة. البصرة آنذاك ما كانت لأهل البيت، جيب على البصرة، ثم على الأهواز، الأهواز أيضا كذلك، ثم تجيب على شيراز بلاد فارس، وبعد فارس تجيب إلى نيسابور، ثم إلى ذلك المكان اللي هو طوس. أيضا الرسول جاء به إلى البصرة، لكن سبحان الله في كل مدينة يمر بها الإمام، لحظة التأييد الإلهي، لأنه ولي من أولياء الله، لأن الأمة لابد أن ترتبط بهؤلاء، كل مدينة يمر بها الإمام الرضا يترك كرامه ويتعلق الناس به من غير شيعته، لكن يتعلقون لأنهم يرون كرامات له. أذكر لك كرامة واحدة، النباجي أبو حبيب النباجي، أبو حبيب النباجي في منطقة يقال لها نباج قريبة من البصرة، يقول رأيت في المنام كأني دخلت المسجد الكبير، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله جالس وأمامه تمر من نوع صيحاني. يقول أنا أجيت، النبي كان ينطي للناس اللي يجون يسلمون عليه تمر، يقول بالمنام، فأجيت ناولن النبي احسبتهن 18 تمرة مو أكثر. قلت له يا رسول الله زدني، قال هذا نصيبك 18 تمرة. يقول انتبهت من نومي ولا أعلم بأن الإمام الرضا راح يجي أبدا. يقول أنا فسرت المنام أن 18 تمرة يعني عمري راح يزود 18 سنة، كل تمرة بسنة. يقول بعد يومين ثلاثة وإذا بي أسمع أن الإمام علي بن موسى الرضا إجى المن إلى مدينتنا إلى نباج، لأن جابوه عن طريق البصرة. يقول ذهب الناس، أيضا دخل الإمام المسجد الكبير وذهب الناس لزيارته وذهبت أيضا مع الناس. سبحان الله. يقول ادخلت إلى المسجد فوجدت الإمام الرضا جالس في نفس المكان الذي رأيت النبي بالمنام جالسا فيه، وأمامه تمر صيحاني، وكان الإمام يعطي إلى الزائرين، كل من يجي يزوره يدفع له مقدار. يقول أنا أجيت دفع لي الإمام الرضا مقدار من التمر، حسبتهن وإذا 18 تمرة. قلت له يا ابن رسول الله، لاحظ، يا ابن رسول الله زدني. إيش قال الإمام؟ لو أن جدي رسول الله زادك لزدناك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذه كرامة ويا لها من كرامة. تعلق الناس به فعجلوا بإخراجه ودوا إلى الأهواز، مرض في الأهواز فوصفوا له قصب السكر للعلاج. التفت إلى واحد من الناس، أيوجد عندكم قصب سكر؟ قالوا لا يا ابن رسول الله، هنا أصلا ماكو، هاي المنطقة مو مال قصب سكر. قال أعبر ذلك النهر، تمشى بعد النهار تجد رجلا جالس في مكان كذا، قل له نريد منك قصب سكر. راح الإمام لا شايف المنطقة لا جاي للأهواز قبل هذا. يقول هذا الرجل عبرت النهار تمشيت فوجدت رجلا جالس، سلمت عليه قلت له عندك قصب السكر؟ قال لي لمن تريده؟ قلت أريده لرجل من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام وأخرج لي مقدارا منه وجئت به للإمام. سمع الناس بهذه الكرامة، انتشرت هذه الكرامة، فعجلوا بإخراج الإمام من الأهواز خوفا من أن يفتتن الناس به. هذه الكرامات ظهرت للأئمة أحياء وأمواتا. تعال إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، شوف الكرامة العظيمة من الله. قبر الإمام الحسين اللي موجود الآن والشامخ والقبة الذهبية تناطح السماء، قبر الإمام الحسين المنصور الدوانيقي إجا كان على القبر سقيفة، هدم السقيفة. سبحان الله. إجا المهدي أو المهتدي العباسي بنى السقيفة مرة ثانية. هارون الرشيد لما وصل الأمر إليه ضيق على الزوار وهدم الأبنية المجاورة وقطع السدر التي كانت موجودة آنذاك. اجى المأمون العباسي بعد هارون الرشيد أعاد كل شيء وبنى كل شيء تهدم. ثم جاء بعد ذلك المتوكل العباسي، 4 مرات المتوكل العباسي هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام، مو مرة واحدة، 4 مرات. وجاء من بعده ولده المنتصر العباسي وأعاد بناء قبر الإمام الحسين. وهكذا كل ما يأتي إنسان من أهل الجور في صبغة ضبع اليمن على قبر أبي عبد الله الحسين. ولكن تعال إلى القبر الشريف، تعال إلى قبر أبي عبد الله، أين الطواغيت الذين حاربوه؟ هل لهم أثر؟ أين قبر يزيد ابن معاوية؟ أنت رايح للشام، هل يزيد ابن معاوية قبر؟ هل لأبيه قبر؟ أبوه الذي حكم 40 سنة بين والي وبين خليفة، 40 سنة عاصمة الشام، هل فيها قبر كما ينبغي؟ وتعال إلى قبر أمير المؤمنين. محمد مجذوب شاعر سوري يقول: اجيت إلى قبر الإمام علي عليه السلام ورأيت ازدحام الناس والقبة والعظمة والذهب إلى آخره، وذهبت إلى قبر صاحب الشام الذي وقف بوجه أمير المؤمنين وحارب أمير المؤمنين من أجل الدنيا. يقول: فرأيت قبره مذبلة فأنشد قصيدته المعروف: أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وعزها والسؤدد، أين الدهاء، نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالعافية والصحة والشفاء، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، إخواني وأخواتي اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس الكريم، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
إله الكون أنت لنا معين، إله الكون، إله الكون أنت لنا معين، ومنك أجيء بالنفس العطاء، وإن يوما إلى أمر سعينا، وإن يوما إلى أمر سعينا إليك، إليك نسير يدفعنا الرجاء، ويأخذنا إلى الإيمان نور، ويأخذنا إلى الإيمان نور، ويملأ قلبنا، ويملأ قلبنا منك الضياء، وعيشنا من بعد كد وتندحر المتاعب والشقاء فيا رباه فيا تمتد يأمرنا الهناء وكن عونا لنا وكن عونا لنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، أما عند 1:28 تستمعون إلى معارج النور. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 1:38 وعلى مدى 45 دقيقة. أما صفحات من التاريخ فتفتح إليكم عند 2:25. المقاومة في الأدب العربي، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 2:32. أما كلامكم نور فتستمعون إليه عند 2:45. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 2:54، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. برنامج قبل طلوع الفجر يقدم إليكم عند 3:20، أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:47. دعاء الفرج يقدم إليكم عند 4:52، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الثلاثاء. تلاوة جزء من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 4:59، أما عبقات رمضانية فتقدم إليكم عند 5:35. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. حدثتنا الحلقة الماضية أن يوسف رأى في المنام ما قلق منه أبوه يعقوب سلام الله عليهما، خوفا عليه من السوء. وكان يوسف في بيت عمته فائقة، بعيدا عن سهام الحسد المسددة إليه، في غاية الشوق إلى أبيه الذي كان هو أيضا مشتاقا إليه، ولكن الأب كان يتجرع ذلك الشوق أملا أن يرى يوسف سالما مما يخشاه عليه. وبعد رحيل عمته انتقل الصبي الأثير إلى أبيه، فتلازما ليل نهار لا يكادان يفترقان هنيها. وإذ جلسوا ليلة إلى العشاء طرق بابهم سائل لم يلتفتوا إليه، فأوحى الله إلى يعقوب أن استعد للبلاء، لغفلتك عن عبد الذي أتاك يسألك طعاما فلم تلتفت إليه. ويروى أن ذلك السائل كان ملكا اختبر الله به نبيه يعقوب عليه السلام.
اتركيه اتركيه يا عتيبة الرحمة، اذهبي بعيدا، ابتعدي ابتعدي، اتركوه يا وحوش اتركوه.
أبي أبي العزيز، أبي هل ترى حلما يا أبي؟ استيقظ يا أبي.
دع الطفل دع الطفل. أيتها الوحوش يا عتيبة الرحمة،
أبي
أيتها الذئاب الحقيرة، ماذا تريدون مني؟
أبي العزيز
إليك عن
أبي
إليك عن
أبي، ماذا جرى؟ أنا هنا نائم بجنبك. أبي هل ترى حلما؟ أرجوك يا أبي استيقظ من النوم. أبي العزيز،
ما بك يا يوسف؟ ماذا جرى؟
أبي يرى حلما يا زلفة، إنه قلق جدا ومضطرب وينادي في رؤياه على طفل، إنه يرى كابوسا.
يعقوب يا يعقوب، ما بك؟ انهض يا نبي الله سيدي يعقوب، انهض.
قولي لي يا زلفة ما أصابه؟ لم أرى أبي قلقا ومضطربا هكذا قبل الآن.
سيدي يعقوب يا يعقوب، هل رأيت مناما أزعجك؟
يبدو على وجه أبي القلق والاضطراب.
ما الذي أقلق يعقوب النبي؟
لا أعلم، ربما كان يعرف الطفل وقد قلق عليه لمهاجمة الذئاب إياه. أبي أبي العزيز استيقظ يا أبي.
ما بك يا ولدي؟ ما لي أراك مرتبكة؟
سيدي يعقوب، هل رأيت حلما أزعجك؟ ماذا جرى؟
أبي استيقظ.
كان حلما. شكرا لك يا رب، كان حلما أشبه بكابوس. ولدي يوسف، تعال أضمك إلي، تعال.
ماذا جرى؟ من كان ذلك الطفل؟
يوسف، حبيبي يوسف، لن أتركك تغيب عن عيني لحظة واحدة.
ما الذي جرى؟
رأيت ذئابا مفترسة تطارد طفلا، والطفل يجري حتى اقتربت من الطفل و...
أبي، هل أنت بخير؟
نعم يا ولدي.
لا تقلق، لا تكترث، كان حلما فقط.
نعم، أعلم ذلك. أشكر الله أنه لم يكن سوى حلم. نعم، الحمد لله، كان حلما فحسب.
الحمد لله.
نم يا نبي الله، لم يعد هناك ما يقلقك. نم يا سيدي واهدأ.
ثمة بلاء يترصد آل يعقوب. معاذ الله، أن يريد الله السوء لعباده. إنه الامتحان والاختبار الصعب يا حبيبي، فلنستعد له.
حبذا لو تخلد إلى النوم مجددا لتستعيد هدوء البال.
اللهم لا مفزع إلا إليك، ولا ملجأ إلا إلى كهفك الحصين. يا عزيز يا غفار، نبهنا من نومة الغافلين، ولا تؤدبنا بعقوبتك.
زلفة، لقد قضيت البارحة جنب يعقوب ويوسف، أخبريني ماذا جرى البارحة؟
نعم، كان نبي الله مضطربا جدا.
وماذا قال لك يعقوب النبي بشأن رؤياه؟
قال إن ذئابا مفترسة قد هاجمت طفلا.
ومن كان ذلك الطفل؟
لم يخبرني نبي الله، ولكنه كان مضطربا جدا، وعندما استيقظ من نومه ضم يوسف إليه بقوة.
أكان يوسف؟
لم يقل نبي الله ذلك، حتى إنه قال إنه لم يرى وجه الطفل بوضوح، ولم يعرف الطفل.
لا شك أن الطفل كان يوسف كي يقلق عليه يعقوب، ومن غيره؟
لا أعلم ماذا أقول.
إذن لا شك أن الذئاب العشرة هم أولادنا، أنا وأنت وليا.
ماذا تقولين يا بلحاء؟ هذه أسطورة تختلقينها.
لا يا أختاه، كم أنت ساذجة.
قلت لك إن نبي الله لم يتحدث عن طفل وعشرة ذئاب، بل قال إنه رأى ذئابا تهاجم طفلا.
وهل تتوقعين أن يعلن نبي الله لنا أن أولادنا كالذئاب مقابل يوسف، وأن ولده الحبيب ليس بأمان بينهم؟